السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك يا غريب يا مظلوم كربلاء. أناعي قتل الطف لا زلت ناعيا، تهيج على طول الليالي البواكيا. أعد ذكرها كربلاء، إن ذكرهم طوى جزعا طي السجيل. فؤادي وداع مقلتي تحمر بعد بيضاضها بعد رزايا تجعل الدم داميا. أبا حسن حرب تقاضت كدينها إلى أن أساءت في بنيك التقاضي، لقد ألزمت كف البتول فؤادها، لقد ألزمت كف البتول فؤادها، خطوب يطيح القلب من هون وهي ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ للحشر. واريا وقوف بنات الوحي، وقوف بنات الوحي عند طليقها بحال به يشجين حتى الأعاديا. دشوا بروس أهل المعالي مجلس الضال ويا اليتامى مكتف بقيود وحبة وراس بن فاطم بالطشت ينظر له يزيد بيده قضيب ويصفق بإيدين على ايد ويقول يا اهل الشام سووا الذبحة عيد. من بيت حيدر ما بقت بس حرم واطفى وصد الرجس للراس وصاب بخيزرانه، وصد الرجس للراس وصاب بخيزرانه ويقول هذا ابن الذي رمى اللسان. يا حسين كم مر الهضم منكم علانه، بوكم قتل عتبة وشيب قرومي لرجا ما تشوف عينك كيف جبنا مخدرتكم من غير والي بمجلسي طبت حرمكم ما حد خدار بالحراير مثل خدكم وانا اهتكتها وركبتها فوق الجمع انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا الهادي عليه السلام: خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. صدق سيدنا وإمامنا الهادي عليه السلام. الحديث عن الصفات الجمالية للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم والتعرف عليها معرفة جمالية لا بد أن يتوزع بحسب توزع النشآت والعوالم التي مر بها الأئمة من آل محمد عليهم السلام. ومجموع العوالم والنشآت التي مر بها الأئمة الأطهار عليهم السلام عبارة عن 5 نشآت. النشأة الأولى نشأة عالم الأنوار، والنشأة الثانية نشأة عالم الذر، والنشأة الثالثة نشأة عالم الدنيا، والنشأة الرابعة نشأة عالم البرزخ، والنشأة الخامسة نشأة عالم القيامة. وفي كل نشأة من هذه النشآت الخمس كان لآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم ويكون مجموعة من الكمالات والمقامات التي تتميز بها كل نشأة عن النشأة الأخرى. من هنا يتسلسل البحث ابتداء من نشأة عالم الأنوار وانتهاء بنشأة عالم القيامة. أولا نشأة عالم الأنوار. الحديث عن الصفات الجمالية لأهل البيت عليهم السلام في هذه النشأة يقتضي منا الوقوف عند مجموعة من النقاط. النقطة الأولى قطعية عالم الأنوار. عالم الأنوار بشكل إجمالي هو عبارة عن أن أنوار أهل البيت عليهم السلام كانت مخلوقة قبل خلق الكائنات والمخلوقات، فكانت تسبح لله سبحانه وتعالى، وهذا ما أشارت إليه الرواية الصحيحة الواردة عن زرارة بن أعين رضوان الله تعالى عليه، صحيحة زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله خلق 14 نورا من نور عظمته قبل أن يخلق آدم 14,000 عام، فهي أرواحنا أهل البيت عليهم السلام، كانوا نورا يسبح لله تحت ساق عرشه قبل خلق الخلق. هذا هو عالم الأنوار. هذا العالم عالم الأنوار، هل هو عالم قطعي؟ يعني فعلا هنالك ما يبعثنا على القطع بأن الأئمة كانوا أنوارا كانت لهم نشأة نورية، أم لا هي مجرد روايات ومجرد أخبار آحاد قليلة تحدثت عن أن الأئمة كانوا نورا يسبح لله تحت ساق عرشه؟ هل عندنا برهان دليل قطعي على ثبوت هذا العالم، أم أن هذا العالم ما هو إلا من الظنون؟ يعني يحتمل أن الأئمة كانت لهم نشأة نورية ويحتمل أن لا تكون لهم هذه النشأة. نحن نقول لا، عالم الأنوار من العوالم التي ثبتت بالأدلة القطعية، ليس هنالك أدنى شك في أن النشأة الأولى لآل محمد هي النشأة النورية. ما هو الذي يبعثنا على القطع بوجود هذا العالم؟ أولا، الروايات التي تحدثت عن عالم الأنوار ليست محصورة في روايتين أو 5 روايات أو 10 روايات أو 20 رواية، أكثر من 100 رواية وردت عن طريق أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، وكلها تتحدث عن نقطة واحدة مع الاختلاف في بعض التفاصيل، وهذه النقطة التي أجمعت عليها الروايات هي أن آل محمد كانوا نورا يسبح لله تحت ساق العرش قبل خلق الكائنات. إذن احنا مو عندنا فقط رواية واحدة نقول هالرواية صحيحة سندا أو غير صحيحة، هالرواية واضحة دلالة أو غير واضحة، أو روايتين أو 3، عندنا أكثر من 100 رواية وكلها تشترك في نقطة واحدة أن الأئمة كانوا نورا قبل الخلق. إذن هذه النقطة المشتركة قامت عليها أخبار متكثرة بلغت حد التواتر الذي يوجب القطع بتحقق عالم الأنوار. هذا 1. 2، عالم الأنوار ليس من متفردات الشيعة، يعني ليس حكرا على الشيعة. روايات عالم الأنوار وأن الأئمة كانوا نورا، هذه الروايات ليست حكرا على الشيعة، بل علماء العامة رووا في كتبهم روايات عالم الأنوار كما نروي نحن الشيعة هذه الروايات. أحمد بن حنبل إمام الحنابلة في كتابه فضائل علي بن أبي طالب يروي مجموعة من روايات عالم الأنوار. الحمويني في فوائد الصمتين أيضا يروي مجموعة من الروايات. ابن المغازلي في المناقب يروي مجموعة من روايات عالم الأنوار. الخوارزمي في المناقب يروي مجموعة من روايات عالم الأنوار، كلها تتحدث عن أن محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين كانوا نورا يسبح لله قبل خلق الخلق. إذن روايات عالم الأنوار ليست حكرا على الشيعة، بل هي واردة من طرق العامة، وهذا ما يؤكد على أن عالم الأنوار عالم قطعي التحقق لا سبيل للشك فيه. إذن نشأة الأئمة في عالم الأنوار نشأة قطعية لا سبيل للشك فيها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هي خصائص عالم الأنوار؟ ما هي خصائص نشأة الأنوار؟ احنا لما نقول الأئمة كانوا أنوارا ولهم نشأة نورية، شنو هذا العالم عالم الأنوار؟ ما هي خصائصه؟ من خلال الروايات نحن نستطيع أن نستكشف بعض خصائص عالم الأنوار. الخصوصية الأولى لعالم الأنوار أن عالم الأنوار هو أول العوالم الوجودية التي ذرأها الله سبحانه وتعالى. لا يوجد عندنا عالم سبق عالم الأنوار. أول عالم ذرأه الله، خلقه الله قبل الكان وقبل المكان وقبل كل شيء، أول عالم هو عالم نور محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله تعالى خلق نور محمد صلى الله عليه وآله قبل أن يخلق السماوات والأرضين والعرش والكرسي واللوحة والقلم والجنة والنار، قبل كل هؤلاء خلق الله فقط نور محمد وآله. وورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: إن الله خلقني وخلق عليا وفاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق آدم. متى؟ حين لا سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا ظلمة ولا نور ولا شمس ولا قمر ولا جنة ولا نار، فقط نور محمد وآله لذكرهم الصلوات. إذن أول العوالم الوجودية التي خلقها الله ولم يسبقها شيء عالم الأنوار، وهذا عالم الأنوار غير عالم الذر. بعض الكتاب تصور بأن عالم الذر هو نفسه عالم الأنوار وقال أول العوالم عالم الأنوار وعالم الذر، وهذا خطأ. عالم الذر جاء بعد عالم الأنوار. أولا عالم الأنوار عالم نور محمد وآله، لذلك ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: إن الله أمر أنوارنا فسبحت. بعد أن خلقها أمرها بالتسبيح فسبحت. إن الله أمر أنوارنا فسبحت ثم خلق آدم ثم أخرج من صلبه ذريته، هذا عالم الذر كما سنوضحه، ثم أخرج من صلبه ذريته وأخذ عليهم الميثاق له بالربوبية ولمحمد بالنبوة ولعلي بالولاية صلوات الله وسلامه عليه. الخلاصة عالم الأنوار أول العوالم الوجودية على الإطلاق، هذه الخصوصية الأولى. خصوصية ثانية عندما نرجع إلى الروايات التي تحدثت عن عالم الأنوار، الروايات دائما ما تربط بين شيئين، بين أنوار أهل البيت عليهم السلام في ذلك العالم وبين العرش. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، وورد في الرواية عنهم كنا أشباح نور نسبح لله تحت ساق عرشه. دائما الروايات تقرن بين العرش وبين أنوار أهل البيت عليهم السلام في تلك النشأة. زين، هل معنى ذلك بأن العرش أيضا كان مخلوقا مع أهل البيت أم لا؟ العرش خلق بعد أهل البيت عليهم السلام. هنا ما هو العرش؟ مقصود من العرش ما؟ حتى نلتفت إلى هذه النقطة. العرش يطلق ويراد به أحد معاني ثلاثة. المعنى الأول للعرش العلم الإلهي، عرش الله علمه الإلهي، وهذا ما حملت عليه الآية المباركة: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يحمل عرش ربك يعني يحمل علم ربك. وردت الرواية عنهم عليهم السلام: يحمل عرشه ثمانية، أربعة من الأولين وأربعة من الآخرين. أما الأربعة من الأولين فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأما الأربعة من الآخرين فمحمد وعلي والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم. ثم تقول الرواية: والعرش هو العلم. العرش هو العلم، عرش الله علم الله. هذا معنى. المعنى الثاني من معاني العرش: الملك الإلهي. ثم استوى على العرش يدبر الأمر. هنا المراد من العرش في الآية المباركة الملك الإلهي، والمراد من الاستواء على العرش، استوى على العرش يعني تسلط عليه، هيمن عليه، أصبحت له الولاية عليه. فالآية تتحدث عن تدبير الله: ثم استوى على العرش، يعني ماذا؟ يعني تسلط على ملكه، يدبر الأمر كيفما يشاء سبحانه وتعالى. هذا معنى ثاني للعرش. المعنى الثالث للعرش، والذي صرحت به الروايات، أن العرش مو شيء كنائي. العرش ليس معنى كنائيا عن الملك الإلهي، وليس معنى كنائيا عن العلم الإلهي، لا. العرش مخلوق من مخلوقات الله، العرش موجود من الموجودات العينية. الله مثل ما خلق السماء، ومثل ما خلق الأرض، ومثل ما خلق البيت المعمور، ومثل ما خلق الكعبة، أيضا هناك مكان مقدس في السماء اسمه العرش، هناك موجود سماوي اسمه العرش. العرش مو شيء كنائي عن العلم، ولا شيء كنائي عن الملك، لا. العرش موجود إمكاني عيني خلقه الله سبحانه وتعالى. هذا العرش أعلى مراتب الموجودات السماوية. يعني الآن شايف هذا البيت المعمور الذي هو من أعلى مراتب الوجودات السماوية الذي مر به النبي في معراجه، العرش أعلى رتبة من البيت المعمور. الكعبة ثم البيت المعمور، الكعبة في الأرض، يناظرها يحاذيها البيت المعمور في السماء الرابعة، ويحاذي البيت المعمور في السماء في السماء السابعة العرش. العرش يحاذي البيت المعمور، والبيت المعمور يحاذي الكعبة. والله كلف عباده بالحج إلى الكعبة في الأرض، وكلف الملائكة بالتوجه إلى العرش في السماء. فالسماء، فالعرش موجود إمكاني، وهو نظير الكعبة في الأرض. هنا ما هي علاقة أهل البيت بالعرش؟ خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. أي عرش الذي أحدقت به أنوار أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ عرش العلم الإلهي هذا أحدقت به أنوار أهل البيت وأحاطت به بلا كلام. عرش الملك الإلهي هم أيضا أحدقت به، أحاطت به أنوارهم صلوات الله وسلامه عليهم بلا كلام، لأنهم صفات الله، مظاهر صفاته. لكن المراد من العرش هنا الذي أحدقت به أنوار المعصومين هو ذلك الموجود الإمكاني الذي هو أشرف موجود سماوي. طبعا هذا العرش ما كان موجودا عندما خلقت أنوار الأئمة. بعد أن خلقت أنوار الأئمة بآلاف السنوات خلق العرش، وصارت أنوار الأئمة محيطة بالعرش. حينها أمر الله الملائكة بالتوجه إلى العرش والتسبيح عنده، لكي يتعلموا من تسبيح محمد وعلي. إذن المراد من العرش الذي أحاطت به أنوار الأئمة في عالم الأنوار هو الموجود الإمكاني الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. هذه خصوصية ثانية. خصوصية ثالثة والمهمة، الآن نحن عندما نعتقد بأن الأئمة كانوا أنوارا، شنو يعني معنى كانوا أنوارا؟ يعني هالشكل أنوار يعني أم لا؟ كانوا أبدان أو لا؟ كانوا أرواح؟ شلون يعني الأئمة كانوا أنوار؟ يعني مجرد أنوار هالشكل محض نورية لا عقل لها لا إدراك لها، أو لا كانت لهم أبدان، أو لا كانت لهم أرواح؟ شلون يعني الأئمة كانوا في عالم الأنوار؟ شلون؟ بعض الكتاب يقول الأئمة ما كانت لهم وجودات حقيقية في عالم الأنوار، هي مجرد أنوار كانت قبل خلق الكائنات. هذه الأنوار الله سماها بأن هذا النور لمحمد، هذا النور لعلي، هذا النور لفاطمة، وإلا نفس محمد وآل محمد عليهم السلام ما كانت لهم وجودات في ذلك العالم، هي مجرد أنوار منسوبة لهم مضافة إليهم صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك الروايات تعبر عن ذلك العالم ماذا؟ أشباح النور. نحن كنا أشباح نور، أشباح يعني ما كانت لهم حقيقة. احنا نقول هذا المعنى خطأ. نحن عندما نعتقد بأن الأئمة كانوا أنوارا يعني كان لهم وجود نوري مثل ما كان لهذا الوجود الدنيوي، كان لهم وجود أيضا آخر، هذا الوجود وجود نوري. شلون يعني وجود نوري؟ جابر بن يزيد الجعفي يقول سمعت الإمام الباقر عليه السلام يتحدث عن مسألة الأشباح وأن أهل البيت كانوا أشباح نور تحت ساق العرش. يقول قلت له يا ابن رسول الله وما الأشباح؟ أشباح يعني شنو؟ قال هي ظل النور. شوف لاحظ شنو يجاوب الإمام، كانت ظل، هي ظل النور، أبدان نورية بلا أرواح، وكانت مؤيدة بروح القدس. خلص الإمام يحدد حقيقة ذلك العالم، أبدان نورية بلا أرواح وكانت مؤيدة بروح القدس. شنو معنى هذا؟ معنى هذا أن الأئمة عليهم السلام في نشأة عالم الأنوار كانت لهم أبدان، هذه الأبدان أبدان مثالية من النور، كانت لهم أبدان نورية، وكانت هذه الأبدان فيها روح، لكن الروح التي فيها ليست هي الروح الحيوانية النباتية التي نعيش بها في عالم الدنيا، لا، لذلك الإمام قال بلا أرواح، وكانت مؤيدة بروح القدس. الروح التي كانت في أبدانهم النورية هي روح القدس تؤيدهم وتسددهم منذ النشأة الأولى صلوات الله وسلامه عليهم. إذن أهل البيت ما كانوا مجرد أنوار محضة، لا، كانوا أبدان نورية، كانوا أبدانا نورية، وكانت هذه الأبدان النورية متلبسة بروح القدس، لذلك كانت تعقل تدرك تلتفت. لذلك ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله كنا أنوارا بأرواح وبأسماع وبأبصار وبنطق وبنطق وبحس وبعقل. النبي عندما يتكلم عن أنوارهم يقول كانت تلك الأرواح، كانت تلك الأنوار مع الأرواح، كانت أرواحا، وكان لها السمع، وكان لها البصر، وكان لها العقل، وكان لها الحس. لذلك أمرها الله بالتسبيح فسبحت، لو لم تكن تدرك، لو لم تكن تلتفت، لما أطاعت الله. أمرها الله بالتسبيح فسبحت، بل أمر الأنوار الطاهرة أن يعلم الملائكة التسبيح، فتعلم الملائكة التسبيح من أنوار محمد وآل محمد. إذن آل محمد حقيقتهم النورية أنهم كانوا أنوارا، كانوا أبدان نورية، وتلك الأبدان النورية كانت متلبسة بروح القدس، فكانوا يسمعون وينطقون وكانوا يدركون ويعقلون ويشعرون. وقد أمرهم الله بالتسبيح وأمرهم أن يعلموا الملائكة التسبيح فعلموهم صلوات الله وسلامه عليهم. هذه هي نشأة الأئمة في عالم الأنوار. هذا النور الإلهي للأئمة، الوجود النوري الذي خلقه الله من نوره، صار يتدرج مع الأئمة في كل النشآت. يعني حتى في عالم الدنيا هذا الوجود النور اللي كان في نشأة عالم الأنوار كان يطفي هالة من النور على أبدان الأئمة في عالم الدنيا في كل الظروف في مختلف الحالات. تما سامع عن هلال ابن نافع؟ هلال ابن نافع من الذين خرجوا لقتال الحسين عليه السلام. هذا هلال يقول لما خر الحسين من على ظهر جواده وأمر ابن سعد بقطع رأس سيد الشهداء، وصاروا كل واحد يحاول أن يفوز بالجائزة، هذا هلال من جملة من تقدم لقطع رأس الحسين. هلال تراجع. ليش تراجع؟ هو يقول ما رأيت مضمخا بدمه أنور وجها من الحسين بن علي. الله أكبر، الدماء صبغته من رأسه إلى أخمصه. الحسين كان قطعة دم، قطعة حمراء، الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة. مع ذلك يقول هلال ما رأيت قتيلا مضمخا بدمه أنور وجها من الحسين بن علي. ما استطاعت الضربات والطعنات أن تحجب نور الحسين بن علي، أنه مخلوق من نور الله. هالنور هذا هو اللي تحدثت عنه نساء بني أسد عندما أقبلنا إلى المعركة. واحدة من النساء قالت هذا هو جسد الحسين. قيل لها وكيف علمتي وهذا جسد بلا رأس؟ كلها هذه أجساد بلا رؤوس، شلون علمت أن هذا الجسد هو رأس الحسين؟ قالت عندي علامتين. العلامة الأولى هذه الأنوار البهية التي تسطع من جسده المبارك. ما أكو جسد من الأجساد تسطع منه الأنوار كهذا الجسد الطاهر. بعد العلامة الثانية قالت هذا الرضيع المذبوح بجانبه. سمعنا أن الحسين قد ذبح الرضيع على صدره يوم كربلاء، وهذا الجسد أكو رضيع بجانبه مطروح، معلوم أن هذا هو جسد الحسين. ورحنا قصدنا المشرع وجينا المعارة، ورحنا قصدنا المشرع وجينا المعارة، وشفنا جسد مرضوض وتركنا حيارة. أوصال كلها مقطعة وتسطع أنوارا، مقطوع حتى خنصر من كف اليمين، مرمي على وجه الشمس عريان مسلوب، وقلب العدو من شافته ينفت ويذوب، مطعون بضلاعه وقلبه بسهل. ما رضيع ونظير هذه جثة حسين. وحسينا وشفنا ولد مثل البدر نور تلالي وكثر الضرب والطعن ما غير جمالي ما تنحص جروحه ومقنطر على شمالي. الله يساعد قلب هل فقدتها الاثنين. وشفنا شباب على الثرى كفوف خضيبة عريس لكن زفت الذبحة قريبة. الله يعين الفقدة وراحت قريبة. ما ظنتي بين العرس والذبح يومه. وفتت مرايرنا بطل يم الشريعة مذبوح لكن ذبحته والله فظيعة. والله من الزندين شفنا قطيعة. صاحب علم جنة وسلالة هاشمي من شوفة تلوح الفراسة وشدة الباس زنودة بلي جفوف والجثة بلا راس وامضن عليه الفارس المشهور عباس. قطعة وعلى زنود العدة شمالة وليمي نزلوا بعرصة كربلاء فتطنبت